بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنه أي القرآن الذي تقدم ذكره في أول السورة في قوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. الآية: لتنزيل رب العالمين، أي أنزله الله عليك وأوحاه إليك، نزل به الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفي والسدي والضحاك والزهري وابن جريج، وهذا ما لا نزاع فيه. قال الزهري: وهذه كقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. الآية: وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض. قوله تعالى: على قلبك لتكون من المنذرين، أي نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملأ الأعلى، على قلبك يا محمد سالما من الدنس والزيادة والنقص، لتكون من المنذرين، أي لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبعين له. وقوله تعالى: بلسان عربي مبين، أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل، ليكون بينا واضحا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي قال حدثنا عباد بن عباد مهلبي عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في يوم دجن، إذ قال لهم: كيف ترون بواسقها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. قال: فكيف ترون قواعدها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال: فكيف ترون جونها؟ قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: فكيف ترون رحاها استدارت؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: وأشد استدارتها. قال: فكيف ترون برقها؟ أوميض أم خفو؟ أم يشق شقا؟ قالوا: بل يشق شقا. قال: الحياء الحياء إن شاء الله. قال: فقال رجل: يا رسول الله، بأبي وأمي ما أفصحك، ما رأيت الذي هو أعرب منك. قال: فقال: حق لي، وإنما أنزل القرآن بلساني، والله يقول: بلسان عربي مبين. وقال سفيان الثوري: لم ينزل وحي إلا بالعربية. ثم
ما
ترجم.
أشار إلى رتبته، عندك أشار إليه؟ قال صحيح، حسن، كذا.
في الهامش ذكر،
وعندي كتب رواه الرامة هرمزي في أمثال الحديث.
نعم، من طريق عبد الله بن محمد الأموي عن عباد بن عباد المهلبي به. نعم،
فقط
هي فقط هذه المكتوبة عندنا.
سبحان الله. نعم،
أكمل سيدة.
إيه نعم، تفضل.
أحسن الله. وقال سفيان الثوري: لم ينزل وحي إلا بالعربية. ثم ترجم: كل نبي لقومه، واللسان يوم القيامة بالسريانية، فمن دخل الجنة تكلم بالعربية. رواه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. عذرا سيدنا، لحظات وارجع، لحظات فقط.
تفضل تفضل.
عفوا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه بالبشارة بأحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد. والزبر هاهنا هي الكتب وهي جمع زبور، وكذلك الزبور وهو كتاب داود عليه السلام. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة. ثم قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها. والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وأمته كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، عمن أدركه منهم ومن شاكلهم. وقال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآية. ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن أنه لو أنزله على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به. ولهذا قال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كما أخبر عنهم في الآية الأخرى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قوله تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد، أي أدخلناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به أي بالحق حتى يروا العذاب الأليم، أي حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فيأتيهم بغتة أي عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون، أي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا من فزعهم بطاعة الله، كما قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته ندما شديدا. هذا فرعون لما دعا عليه الكريم بقوله: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فأثرت هذه الدعوة في فرعون، فما آمن حتى رأى العذاب الأليم، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، الآية. وقوله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون، إنكار عليهم وتهديد لهم، فإنهم كما يقولون للرسول تكذيبا فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيبا واستبعادا: ائتنا بعذاب الله، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، الآية. ثم قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الزمان وحينا من الدهر وإن طال ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وقال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولهذا قال: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وفي الحديث الصحيح: يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. أي ما كأن شيئا كان. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: كأنك لم توتر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب. ثم قال الله تعالى مخبرا عن عدله في خلقه أن في خلقه عفوا نعم أو
عن عدله في خلقه
نعم أحسن الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى مخبرا عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهم. ولهذا قال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله تعالى وما تنزلت به الشياطين. ثم ذكر أنه يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه: أحدها أنه ما ينبغي لهم، أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم، لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونور وهدى وبرهان عظيم، فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة. ولهذا قال تعالى: وما ينبغي لهم. وقوله: وما يستطيعون، أي ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأييده وتأديته أحسن الله. ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك، لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسوله، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه، لئلا يشتبه الأمر، وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه وتأييده لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إنهم عن السمع لمعزولون، كما قال تعالى مخبرا عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، ومخبرا أن من أشرك به عذبه، ثم قال تعالى آمرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أن ينذر عشيرته الأقربين أي الأدنين إليه، وأنه لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانه بربه عز وجل، وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله. أحسن الله إليكم سيدنا. وأمره أن يلين أو يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان، فليتبرأ منه. ولهذا قال تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة، بل هي فرد من أجزائها، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقال تعالى: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها. الحديث الأول: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحاه، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. ورواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي من طرق عن الأعمش به. الحديث الثاني: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. انفرد بإخراج مسلم. الحديث الثالث: قال أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت نعم، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها
فأبلها.
نعم نعم أحسن الله عليكم، إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ورواه مسلم والترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلا، لم يذكر فيه أبا هريرة رضي الله عنه، والموصول هو الصحيح، وأخرجه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله، يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت رسول الله، اشتريا أنفسكما من الله، لا أغني عنكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. تفرد به من هذا الوجه، وتفرد به أيضا عن معاوية عن زائدة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ورواه أيضا عن حسن ثنى ابن لهيعة عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة مرفوعا. وقال أبو يعلى حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل قال عن نعم قال حدثنا ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني قصي، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. الحديث الرابع. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضمة من جبل على أعلاها حجر، فجعل ينادي: يا بني عبد مناف، إنما أنا نذير، وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله يخشى أن يسبقوه، فجعل ينادي ويهتف: يا صباحاه. ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي عن قبيصة وزهير بن عمرو الهلالي به. الحديث الخامس. قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عمرو قال حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهالي عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا، قال: وقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال رجل لم يسمه شريك: يا رسول الله، أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ قال. ثم قال الآخر قال: فعرض ذلك على أهل بيته، فقال علي: أنا فقال علي أنا. طريق أخرى بأبسط من هذا السياق. قال أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني عبد المطلب وهم رهط كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق نعم وكل نعم كلهم يأكل الجذع
الفرق
نعم صلى الله عليه وسلم
الفرق إناء
نعم
قالوا يسع 3 آصع
نعم
أحسن الله عليك قريبا من 3 كيلو 3 كيلوات
نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال: كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق. قال: وصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا. قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب. وقال: يا بني عبد المطلب، إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة.
ثم دعا
هنا كتبها بغمر بضم الغين وفتح الميم
نعم
حسن الله عليكم نعم قال: وقال يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال: فقال: اجلس. ثم قال 3 مرات: كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس. حتى كان في 3 ضرب بيده على يدي. طريق أخرى. نعم أخنا سيدة.
نعم
نعم عفوا. طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخرى. قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمن اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره. فصمت. فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك. قال علي رضي الله عنه: فدعاني فقال: يا علي، إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره، فصمت عن ذلك. ثم جاءني جبريل فقال: يا محمد، إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك، فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام، وأعد لنا عس لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت. فاجتمعوا له وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر وأبو لهب الكافر الخبيث. فقدمت إليهم تلك الجفنة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية فشقها بأسنانه، ثم رمى بها في نواحيها وقال: كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لهد ما سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب. نعم أحسن الله إليك. فقال: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت. ثم جمعتهم له فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها. عفوا سيدنا.
وأيم الله.
نعم عفوا أحسن الله إليكم سيدنا. قال: فأكلوا حتى نهلوا عنه، ويم الله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، ويم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فقال: لهد ما سحركم صاحبكم. فتفرقوا.
يعني شدد الحق سحركم.
نعم هي مكتوبة عندي بالتشديد. نعم
ماشي تمشي.
نعم
سحر وسحر فيه في القرآن المسحرين مش كده؟
صحيح. نعم
سيدي. نعم
أحسن الله عليكم سيدي. قال: فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت. ثم جمعتهم لو فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، ثم سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه، ويم الله إن كان الرجل منهم ليأكل من مثلها ويشرب مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث. وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذكر مثله وزاد بعد قوله: إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا. قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ يرقبني ثم قال: إن هذا أخي وكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم، وهو متروك كذاب شيعي، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث، وضعفه الأئمة رحمهم الله. طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة ابن ميسرة الحارثي قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال: قال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا. قال: ففعلت. ثم قال: ادعوا بني هاشم. قال: فدعوتهم، وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل، أو أربعون ورجل. قال: وفيهم عشرة كلهم يأكل الجذعة بإذامها. قال: فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذروتها، ثم قال: كلوا. فأكلوا حتى شبعوا وهي على هيئتها، لم يرزقوا منها إلا يسيرا. قال ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رووا. قال: وفضل فضل. فلما فرغوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، فبدروه الكلام، فقال: ما رأيناك اليوم في السحر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:
نعم. ما رأيناك اليوم في السحر؟
كتبت هنا بفتح السين سيدة، بالتشديد والفتح، في السحر.
نعم.
فقالوا: ما رأيناك اليوم في السحر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام. فصنعت. قال: فدعاهم، فلما أكلوا وشربوا قال: فبدروه فقالوا مثل ما قالتهم الأولى. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام. فصنعت. قال: فجمعتهم، فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام، فقال: أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي؟ قال: فسكتوا. وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله. قال: وسكت أنا لسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس. فلما رأيت ذلك قلت: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. قال: وإني يومئذ لأسوأهم هيئة، وإني لأعمش العينين، ضخم البطن، حمش الساقين. فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه، ومعنى سؤاله عليه الصلاة والسلام لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله، يعني إن قتل في سبيل الله، كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل. ولما أنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فعند ذلك أمنا. وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. ولم يكن في بني هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه، ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد هذا والله أعلم دعاؤه الناس جهرة على الصفا، وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصا، حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته لينبه بالأدنى على الأعلى، أي إنما أنا نذير والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الحافظ نعم وقد روى الحافظ ابن عسل نعم سيدنا نعم
نعم جزاك
الله آمين وجزاك الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي غير منسوب من طريق عمرو بن سمرة عن محمد بن سوقة عن عبد الواحد الدمشقي قال: رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه يحدث الناس ويفتيهم، وولده إلى جنبه وأهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون، فقيل له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أزهد الناس في الدنيا الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون. وذلك فيما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم قال: إن أزهد الناس في العالم أهله، إن أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم. ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، أي في جميع أمورك، فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومنذرك ومعلن كلمتك. وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم، أي هو معتن بك، كما قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الذي يراك حين تقوم، يعني إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده. وقال الحسن: الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك. وقال الضحاك: الذي يراك حين تقوم، أي من فراشك أو مجلسك. وقال قتادة: الذي يراك قائما وجالسا وعلى حالاتك. وقوله تعالى: وتقلبك في الساجدين. قال قتادة: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال في الصلاة، يراك وحدك ويراك في الجمع. وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني والحسن البصري. وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ويشهد لهذا ما صح في الحديث: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبيا. وقوله: إنه هو السميع العليم، أي السميع أقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك إذ تفيضون فيه. هل أنبئكم، قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول تعالى مخاطبا زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقا، وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه، أو أنه أتاه به
رأي من الجن،
أو أنه أتاه به رأي من الجن، فنزه الله سبحانه جناب رسوله عن قولهم وافترائهم، ونبه أن ما جاء به إنما هو الحق من عند الله، وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريم أمين عظيم، وأنه ليس من قبيل الشياطين، فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم، وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة. ولهذا قال الله تعالى: هل أنبئكم، أي أخبركم، على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، أي كذوب في قوله، وهو الأفاك الأثيم، أي الفاجر في أفعاله، فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين كالكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة يلقون السمع، أي يسترقون السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها 100 كذبة، ثم يلقونها إلى أوليائهم الإنس فيتحدثون بها، فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء.
التي
سمعت
وتمشي سمع الضوء.
بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء، كما صح بذلك الحديث كما رواه البخاري من حديث الزهري، قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وقال البخاري أيضا: حدثنا الحميدي، وقال حدثنا سفيان، وقال حدثنا عمرو، قال سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. انفرد به البخاري. وروى مسلم من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قريبا من هذا، وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية إن شاء الله تعالى. وقال البخاري: وقال الليث: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتحدث في العنان، والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة
وقرها
فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة. وقال البخاري في موضع آخر من كتاب بدء الخلق عن سعيد بن أبي مريم عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة بنحوه. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الكفار: يتبعهم ضلال الإنس والجن، يتبعهم يتبعهم الغاوون يعني الكفار، يتبعهم ضلال الإنس والجن. وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وقال عكرمة: كان الشاعران يته نعم وقال عكرمة كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس، فأنزل الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو امسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم.
خذوا أو أمسكوا.
أو أمسك الشيطان لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وقوله تعالى: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: في كل لغو يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس: في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره.
وغيره
وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتمة مرة في شتمة فلان ومرة في مدحة فلان. وقال قتادة:
في مدحة فلان
أحسن الله عليكم.
فيها نسخة ثانية، مرة في شتيمة فلان ومرة في مديحة فلان، مرة يشتم ومرة يمدح، الهجاء يعني والمديح. نعم.
وقال قتادة: الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل. وقوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال العوفي عن ابن عباس: كان رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين، وإنهما تهاجيا، فكان مع كل واحد منهما غوات من قومه.
غوات أظن.
غواة من قومه وهم السفهاء. فقال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أكثر قولهم يكذبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر عنهم ولا منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين. وقد ذكر محمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بكر في كتاب الفكاهة أن أمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة، وكان يقول الشعر فقال: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورق
قرية.
إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل من سمي، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثل مت المت
متسلم.
صلى الله عليه وسلم. ولا تسقني بالأصغر المتفلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين قال: إي والله إنه لا يسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، فقد بلغني قولك: لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم أو المتهدم. وايم الله إنه لا يسوءني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشيء.
بكته
نعم. فلما ق...
أنبه يعني
نعم أحسن الله عليك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر
بمعنى وبخه.
بكته بهذا الشعر فقال: أحسن الله عليك، والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط، وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني، أو طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي على عمل أبدا، وقد قلت ما قلت. فلم يذكر أنه حده على الشراب، وقد ضمنه شعره
ضمنه ذكره يعني.
وقد ضمنه شعره لأنهم يقولون ما شعره
نعم.
وقد ضمنه شعره لأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولكن ذمه عمر رضي الله عنه ولامه على ذلك وعزله به. ولهذا جاء في الحديث: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه
يريه
خير له من أن يمتلئ شعرا.
والمراد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر، لأن حاله مناف لحاله من وجوه ظاهرة، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وهكذا قال هاهنا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إلى أن قال: وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، والشعراء وما ينبغي ينبغي لهم ما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. إلى أن قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون، جاء حسان بن ثابت عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: أنتم. وذكروا الله كثيرا، قال: أنتم. وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال: أنتم. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن إسحاق. وقد روى ابن أبي حاتم أيضا عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة أتيا رسول الله صلى عليه وسلم حين نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون يبكيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها عليهما: والشعراء يتبعهم الغاوون، حتى بلغ: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال صلى الله عليه وسلم: أنتم. وقال أيضا: حدثني أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله: يقولون ما لا يفعلون، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، قد علم الله أني منهم، فأنزل الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى قوله: ينقلبون. وهكذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد أن هذا استثناء مما تقدم، ولا شك أنه استثناء، ولكن هذه السورة مكية، فكيف يكون سبب نزول هذه الآية في شعراء الأنصار؟ في ذلك نظر، ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها، والله أعلم. ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم، حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله، ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا مقابلة الله عليكم. في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب بذمه. الإسلام
وامتدح الإسلام وأهله
الشعراء
في مقابلة ما كذب بذمه، كما قال عبد الله بن الزبعرة أو الزبعرة. أيوه.
كما قال عبد الله بن الزبعرة حين أسلم: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجار الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. من مال ميله. وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه وأكثرهم له هجوا، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يهجوه، ويتولاه بعدما كان قد عاداه. وهكذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله ثلاث ثلاث أعطني
أي أعطنيهن.
ثلاث أعطنيهن. قال نعم. قال معاوية تجعله
تجعله
كاتبا بين يديك؟ قال نعم. قال وتؤمرني وتؤمرني
وتؤمرني حتى أقاتل الكفار.
قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. وذكر الثلاثة، ذكر اثنين،
ممكن يكون وذكر الثالثة. وذكر الثالثة لكن يعني لم يذكرها هنا. أظن والله أعلم أن هذا مذكور فيه وأزوجك أم حبيبة. تمام. معاوية. هذا من أحاديث مسلم صح؟ وهو كان تزوج صلى الله عليه وسلم قبل هذا. نعم. أهو أن أبا سفيان تمام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك ثلاثا، فأعطاه إياهن، منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياه. ابن القيم رحمه الله تعالى لما تعرض لهذا الحديث في زاد المعاد ويتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا غلط لا خفاء به. اي نعم. خلص الصورة.
ولهذا قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. قيل معناه ذكروا الله كثيرا في كلامهم وقيل في شعرهم، وكلاهما صحيح مكفر لما سبق. وقوله تعالى وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال ابن عباس يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين، وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد. وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم، أو قال هاجهم وجبريل معك. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. وقوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كما قال تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال قتادة بن دعامة في قوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني من الشعراء وغيرهم. وقال أبو داود الطيالسي قال حدثنا إياس بن أبي تميمة قال حضرت الحسن ومر عليه بجنازة نصراني، فقال الحسن وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فسره يعني
عموما الكفرة يوم لا ينفع الظالمين عن الكافرين.
قال عبد الله بن رباح عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى حتى أقول قد اندق قضيب زوره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال ابن وهب أخبرني ابن سريج الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الروم، فبينما هم
ليلة
ليلة على نار يشتوون عليها أو يصطلون،
بركاب
إذا بركاب قد أقبلوا فقاموا إليهم، فإذا فضالة بن عبيد فيهم فأنزلوه فجلس معهم. قال وصاحب لنا قائم يصلي، قال حتى مر بهذه الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال فضالة بن عبيد هؤلاء الذين يخربون البيت. وقيل المراد بهم أهل مكة، وقيل الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم، كما قال ابن أبي حاتم: ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطي قال حدثني الهيثم بن محفوظ أبو سعد النهدي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كتب أبي وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حتى يؤمن حين يؤمن الكافر وينتهي
حين يؤمن
من
الكافر
حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصد ويصد
ويصدق الكاذب.
يصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أريد أن أقول إنها يعني عامة في ظالم من الكافر أو ظالم من المؤمنين. نقف إن شاء الله، لا أولنا في المرة القادمة سورة النمل. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.